بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فصل. إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، المراد به القياس، لأن القياس هو ماذا؟ إلحاق. إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، لذا قال: ينقسم ذلك إلى مقطوع ومظنون، أي منهم، أي ذلك الإلحاق منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو مظنون، وسيأتي معنا الكلام على أنه على أربعة أقسام. تفضل.
قال رحمه الله: فالمقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ولا يكون مقطوعا به حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة إلى آخره. اعلم أولا أن الإلحاق من حيث هو ضربان: الأول الإلحاق بنفي الفارق، الثاني الإلحاق بالجامع. وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم، كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه.
طيب، يقول رحمه الله تعالى أن الإلحاق، أي إلحاق الفرع بالأصل، يقول هو ضربان: الأول الإلحاق بنفي الفارق، وهذا يعد أعلاها وأقواها، ومع نفي الفارق أي لا فرق بين الفرع والأصل، فإذا كان لا فرق بينهما فهو ماذا؟ يلحق فيه الفرع بالأصل. لماذا؟ إذ لا فرق بينهما، والقاعدة الشرعية أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، أنه يجمع، لا يجمع بين المختلفات ولا يفرق بين المتماثلات، فيجمع أو فيضم أو فيلحق النظير إلى نظيره، والمثيل إلى ماذا؟ إلى مثيله، والأمر ها هنا كذلك. فقوله رحمه الله تعالى: الأول الإلحاق بنفي الفارق، هذا هو الأول، ومع نفي الفارق أن تنفي الفرق بين الفرع والأصل، وإذا كان كذلك صح ماذا؟ الإلحاق، إذ أن القائل يقول لا فرق بين هذا وهذا. الثاني الإلحاق بالجامع، أي بالجامع بالعلة، واضح يا جماعة؟ الإلحاق بالجامع أي بالعلة، تقول هذه العلة هي علة الأصل، علة الأصل موجودة في ماذا؟ في الفرع، فإذا كانت العلة موجودة في الفرع وهي موجودة في الأصل، وذلك الأصل رتب الشرع عليه حكمة أو حكما لأجل تلك العلة، فوجود العلة في الفرع يلزم منها ماذا؟ ثبوت الحكم الذي قد ثبت بذلك الفرع، بذلك ماذا؟ الأصل، إذ أن الحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما، بمعنى أن كلما وجدت العلة في مكان وجد معها الحكم، وكلما انتفت انتفى، واضح؟ فهذا هو الفرق بين الاثنين. ثم قال: وضابط الأول، أي ضابط الإلحاق بنفي الفارق، أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، لا يحتاج إلى النظر إلى ماذا؟ إلى تعلم ما هي العلة في الأصل حتى يلحق، لكن النظر إلى ماذا؟ قال: بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر. وقوله المؤثر خرج ماذا؟ الفارق الغير المؤثر. قال: في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في الماء وبين البول في إناء وصبه فيه. الآن إيش الفرق؟ ها يا جماعة، هل هناك فرق بين إنسان يبول مباشرة في الماء الراكد وبين إنسان يبول في علبة ثم يصبه في ذلك الماء؟ ما الفرق؟ لا فرق. إن قال قائل: بل هناك فرق، ما هو الفرق؟ أن هذا بال مباشرة وذاك صبه في علبة، يقال هل هذا الفرق مؤثر أم لا؟ غير مؤثر. إذن المقصود بنفي الفارق ما هو؟ نفي الفارق المؤثر، واضح يا جماعة أم لا؟ على أن ابن حزم رحمه الله في مثل هذه المسألة يقول ماذا؟ ردا على أهل القياس وصحاب القياس يقول لا، هذا جائز، يجوز أن يبول في علبة ويصب في ماء الراكد. لماذا؟ قال لأنه لا يدخل في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. واضح يا جماعة؟ يقول هو ما بال، بال أين؟ في العلبة، لكن صب الماء في يعني صب ذلك البول في ذلك الماء يقول جائز. لماذا؟ لأنه نظر إلى إيش؟ إلى الفرق الغير مؤثر، واضح، وهي المباشرة في ذلك البول. تفضل. يعني وعفوا، وهذه هذا القول من ابن حزم رحمه الله تعالى من الأسباب التي شنع عليها الفقهاء بسببها، على أن العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه أو في حاشية العدة على إحكام الإحكام لابن دقيق العيد على عمدة الأحكام عمل مناظرة، محاكمة، مناظرة بين من ومن؟ بين ابن دقيق العيد وبين ابن حزم، والناظر في تلك المناظرة يعلم أن ابن حزم قوله ليس يعني قول يستحق ذلك إيش؟ يستحق ذلك التشهير وذلك الإجحاف، بل يرى فيه ماذا؟ في كلام الصنعاني قوة، حتى إذا نظر الإنسان يقول هذا ثم يرجع كان يجعل ماذا؟ يعني ابن حزم وابن دقيق العيد يتناظران، يقول فإن قلت كذا كذا فقال كذا وكذا، إن قال كذا وكذا قلت كذا وكذا، وهكذا. والناظر فيها يجدها أنها ماذا؟ كلام قوي ومناظرة قوية. فالحاصل هذا كما يقال خارج عن الدرس استطراد، فنرجع إلى درسنا.
قال رحمه الله: إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام، لأن نفيه إما أن يكون قطعيا أو مظنونا، وفي كل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له.
طيب، يعني أن الإلحاق بنفي الفارق على قسمين. أولا، ما هما القسمان؟ نفي الفارق مع كون الفرع أولى من ماذا؟ من الأصل في الحكم. واضح يا جماعة؟ مثل ماذا؟ مثل الضرب على التأفيف، أيهم أشد؟ الضرب، واضح. فالحكم في الفرع أولى منه من ماذا؟ أو أقوى منه في الأصل. وقد يكون ماذا؟ نفي الفارق المساوي، مساوي، مثل ما مثل البول مباشر والبول بماذا؟ بعلبة ثم يصب، واضح. ثم قال: وكلاهما على قسمين، القسمان وكل قسم على قسمين، منه المقطوع به أي في نفي الفارق مقطوع، يقول هذا كذا ما في شك أن الفارق ماذا؟ منفي. ومنه ماذا؟ المظنون، أي احتمال أن يكون هناك شيء من الفوارق، لكن الأرجح أنها فوارق غير معتبرة ولا مؤثرة. فعلى هذا كم أقسام يكون؟ أربعة أقسام، إذا قال فالمجموع أربعة. فعلى هذا القسم الأول، القسم الأول الذي هو ماذا؟ الذي سماه أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، يعني الذي سماه الإلحاق بنفي الفارق، هو على كم أقسام؟ على أربعة أقسام، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: فالمجموع أربعة. الأول هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق، كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة، في قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة، في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة، في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف.
طيب، وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة، في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة الظاهر شرا يره، الظاهر شرا يره، لأن المكتوب ماذا؟ المؤاخذة، ليس في الثواب. لو قال في الثواب ستكون الآية ماذا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. واضح يا جماعة؟ يعني في قوله: وإلى مثقال جبل بمثل الذرة في المؤاخذة، في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الأظهر والله أعلم أن يقال كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي إذا عمل مثقال ذرة شرا يره، فإذا عمل مثقال جبل من باب أولى، لأنه قال مؤاخذة في المؤاخذة، واضح؟ فنصوب وينظر أكثر. طيب والشاهد منه واضح، الشاهد منه واضح، فنفي الفارق وزيادة في الفرع فيها من الحكم أولى من ماذا؟ من الأصل، كما مثل. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني وما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضا، كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الحديث.
طيب، والحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة. الشاهد منه أن هذا من نوع القياس الذي ينفي، الذي ماذا هو؟ بنفي الفارق، لكن الأول أولوي والثاني إيش؟ مساوي، وكلاهما قطعي، كلاهما قطعي. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب، كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه، والفاسق متهم في دينه، وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث، فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين وليس قطعيا كما قاله غير واحد. ووجه ذلك إن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء، ولكن هناك
فبهذا الاعتبار صح الإلحاق، واضح؟ يعني باعتبار العيب أيهما أشد عيبا، العوراء أو العمياء؟ العمياء. فبهذا الاعتبار صح ماذا؟ الإلحاق. إذا كانت هذه معيبة والشرع نهى عن العوراء البين عورها، فالعمياء البين عماها من باب إيش؟ من باب أولى، واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولكن هناك احتمال آخر، هو أن تكون العلة هي أن العوراء مظنة الهزال، لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها، وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن.
إذن العلة أو الحكم بنفي الفارق في مثل هذه الحالة قطعي أو مظنون؟ ها يا جماعة، مظنون، لكن الظن راجح أو مرجوح؟ راجح. لماذا؟ لأن علة كون العمياء أن صاحبها سيمسكها ويعلفها فتكون العلة الهزال أو السمن، سيقال هذه العلة حتى موجودة في ماذا؟ في العوراء. لو أن شاة عوراء حبسها صاحبها وجعل يعلفها، هل تصح في الإضحية؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصح في الإضحية ماذا؟ أربع، ثم ذكر منها إيش؟ العوراء، بل ذكر أولها العوراء البين عورها. إذن العلة ليست هي مجرد السمن، ما السمن، وإنما العلة ما هو؟ العيوب، وجود العيوب في هذه الأضاحي، تلك العيوب تنفي صحة تلك الأضاحي، واضح يا جماعة؟ وهذا يبين لنا أن الأصل في ذلك هي العيوب لا مسألة السمن وغيره. تفضل.
قال رحمه الله: وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت
ولا مانع أن يقال بأن الحكم، لا، مع أن هنا في ماذا؟ في بنفي الفارق، لكن كما ترون المسألة انتقلت إلى النظر في ماذا؟ في العلة. يعني انتقل الآن من نفي الفارق إلى ماذا؟ الكلام على العلل. لو قلنا بأنه معلل لا مانع بأن يقال ماذا؟ بأن الحكم معلل بماذا؟ بعلتين لا يصح إلا بهما. الأولى أن تكون سمينة، والثانية أن تكون ماذا؟ يعني أن لا يكون فيها هزال، والثانية أن تكون سليمة من العيب. واضح؟ فإن وجد فيها عيب وكانت سمينة لا تصح، وإن كانت سمينة وفيها عيب فإن كذلك ماذا؟ لا تصح. واضح؟ فضل.
قال رحمه الله: وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه لا يلزم أيضا من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه.
طيب، وهذا كما ترون أنه صراح في الحقيقة انتقال من ماذا؟ من مسألة نفي الفارق إلى مسألة ماذا؟ إلحاق بالعلة الجامعة. وقد يستفاد من هذا أن هذا النوع من القياس في صورتيه القطعيتين هو بنفي الفارق، وفي صورتيه الظنيتين يدخل في ماذا؟ في العلة الجامعة. واضح يا جماعة؟ لأنه الكلام هنا على ما تعليل، من علل بكذا حكم بكذا، من علل بكذا حكم بكذا. تفضل.
قال رحمه الله: الرابع هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مظنونا لا مقطوعا، كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد.
يعني الآن في سراية العتق، هذه علة أم لا؟ فهل هو إلحاق بنفي الفارق أو إلحاق بتعليل؟ ها جماعة، إلحاق بتعليل، إلحاق بتعليل. تفضل.
قال رحمه الله: كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح، فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق.
ومعنى الوصفان طرديان كما ذكر اللذين لا يترتب عليهما حكم، يعني كما جاء في الأعرابي في حديث المجامع في نهار رمضان أنه كان أعرابي، أنه كان شعث الرأس، أنه كان لما جاء يولول، هذه أوصاف تسمى ماذا؟ أوصاف طردية. ما معنى أوصاف طردية؟ هي لا تترتب عليها أحكام كالطول والقصر. جاء رجل طويل فقال يا رسول الله، جاء رجل سمين فقال يا رسول الله، هل هذا الوصف مؤثر؟ غير مؤثر. هذا الوصف تسمى ماذا عند الأصوليين؟ بالوصف الطردي. الوصف الطردي لا أثر له. سيأتي على الكلام عليه إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: وهناك احتمال آخر هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا، وهو احتمال أن يكون الشارع إنما نص على العبد في قوله من اعتق شركا له في عبد الحديث، لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة، وهي أن العبد إذا اعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة.
وهذا الاحتمال مرجوح. واضح؟ فالشاهد منه أن هذا النوع من أنواع الإلحاق بنفي الفارق صح، لكن ليس في الدرجة وفي الرتبة كالذي قبله، أي ليس كالمقطوع، بل هو مظنون لاحتمال وجد في ذلك الإلحاق، ولكن ذلك الاحتمال مرجوح فلم يكن ماذا؟ مؤثرا. تفضل.
قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه.
قسم من تنقيح المناط. ما معنى من تنقيح المناط؟ تحقق العلة في الفرع، أو تحقيق العلة في ماذا؟ في الفرع. لذا قال: وهو مفهوم الموافقة بعينه، على ما مر معنا في الكلام على مفهوم الموافقة. تفضل.
قال رحمه الله: واختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية أو لفظية، ولهم في ذلك أربعة مذاهب.
وهذا قد تقدم معنا عند الكلام على ماذا؟ على مفهوم الموافقة، هل هو من قسم القياس ودلالته على مدلوله لفظية أو أو قياسية حقيقية أو مجازية، وسيأتي ذكر هذا. تفضل.
قال رحمه الله: الأول أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي.
طيب، هذا كما مر معنا، الشافعي يسمي هذا النوع من أنواع الإلحاق، يسميه ماذا؟ يسميه قياسا، ويسميه ماذا؟ قياس بنفي ماذا؟ يسميه قياس بنفي الفارق. تفضل.
قال رحمه الله الثاني،
أو قياس بمعنى الأصل. تفضل.
قال رحمه الله الثاني: أن دلالة الموافقة لفظية لكن لا في محل النطق، لأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ،
وهذا الذي عليه الجمهور كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله الثالث: أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو عندهم من المجاز المرسل، ومن علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية. قالوا: ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل، وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم، فقد أطلق التأفيف في الآية وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا كما زعموا. قالوا: وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا.
فيسميه هؤلاء، لا يسمونه مفهوما ولا يسمونه ماذا؟ قياسا، لكن يسمونه ماذا؟ مجازا مرسلا. من أي باب؟ من باب إطلاق البعض الذي أريد به ماذا؟ الكل، كما ذكر، أو من باب ذكر الخاص الذي أريد به العام. تفضل.
قال رحمه الله الرابع: أنها لفظية، لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه وفي المسكوت عنه أيضا. قالوا: فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف، وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية، وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق.
يعني القول الرابع أن دلالة النص على المسكوت عليه دلالة ماذا؟ دلالة نص، ليس مفهوم بل نص، أي كأن الشرع نص على هذا الحكم. يعني القول الرابع يقولون في التأفيف نص عليه الشرع بنص الآية، والضرب كذلك ماذا؟ نص عليه الشرع بماذا؟ بالعرف الشرعي. ما هو العرف الشرعي؟ أن العرف الشرعي أراد ماذا؟ الأذى. واضح يا جماعة؟ فهو ليس من قبيل مفهوم، ولكن من قبيل ماذا؟ من قبيل المنطوق. والراجح ما هو؟ الراجح كما تقدم معنا الذي عليه الجمهور من أن هذه الدلالة دلالة مفهوم، لا دلالة منطوق، ولا دلالة كذلك مجاز، ولا دلالة قياس. مسألة قياس الأمر في ذلك ماذا؟ واسع، بل كلها يعتبر ماذا؟ خلاف لفظي، إذ أنهم متفقون على المعنى وعلى الأصل، لكن الأشهر قول الجمهور وقول من؟ وقول الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.